الفصل الخامس والثلاثون. خف عبد الملك لاستقبال شاب لم يبلغ العشرين بعد، يحمل معه خطة الخلاص. كان الاستقبال حافلاً، وقف علية القوم يتطلعون إلى وارث الأنبياء. كان الخليفة على أحر من الجمر لسماع ما يحمله محمد عن أبيه. نظر إلى ضيفه بإجلال وفي عينيه سؤال كبير. ابتسم محمد وقال: الرأي أن تبعث له برسالة تستمهله فيها مدة من الزمن، ثم اجمع ما استطعت من الذهب والفضة، وبعد وابدأ بصك الدرهم والدينار، وليكن فيها شعار الإسلام: قل هو الله أحد ومحمد رسول الله. وبعد، فإذا فرغت من ذلك امنع تداول النقد الرومي، واعرض النقد الإسلامي بدلا عنه، وسن لذلك العقوبات لمن يخالف ذلك. كان روح يصغي بإعجاب لما يسمع، فتمتم في نفسه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. انطلقت في الصباح الباكر خيول بلق تنهب المسافات إلى المدن والحواضر، تحمل رسائل متشابهة بالغة السرية. شهدت أسواق الذهب والفضة حركة غير اعتيادية، وكانت الحلي الذهبية تختفي شيئا فشيئا، والنسوة يبيعن أقراطهن وقلائدهن مقابل مبالغ مغرية. ونشأت معامل لصك الدنانير الذهبية، وبدأ العمل بإنتاج النقد الجديد، وظهر لأول مرة في التاريخ الدينار الإسلامي يتألق، يحمل نداء التوحيد وشعار الرسالة المحمدية. ودع محمد مدينة دمشق بعد أن اطمأن إلى زوال الخطر. كان يحمل معه نماذج من النقد الجديد، وفيها نقوش تشير إلى مرور 74 سنة على بدء التاريخ الهجري وقيام الدولة الإسلامية. وقف عبد الملك يشيع ضيفه بنظرات متأملة فيها حذر وقلق، بدأت تساوره من أبناء علي، فهؤلاء يمثلون القمة في كل شيء، حتى الشباب منهم. إنه لن ينسى جلوسه مع محمد جلسة التلميذ في حضرة أستاذه، لم يشفع له أبهة الملك أمام هيبة ابن علي. سيبقى علي وأبناؤه هاجس الملوك على مر الأيام. غاب الضيف عن الأنظار، وانكفأ الخليفة نحو أروقة قصره المنيف، وهو يفكر في رسالة الحجاج التي بعثها إليه قبل شهور. كما يطرد المرء ذبابة حطت على أنفه، طرد عبد الملك فكرة قتل ابن الحسين، وتمتم في نفسه: لا لا، كفاني ما سفكت من الدماء. نظر إلى أكياس طافحة بالدنانير الإسلامية، فشعر بالثقة تملأ نفسه. استدعى كاتبه ليسطر له رداً قوياً يليق بدولة الإسلام إلى جوستينيان الثاني، رداً يحطم غروره إلى الأبد، وأرفق مع رسالته نقوداً إسلامية.